اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، ويبحث المصنف في عدة تقسيمات. التقسيم الأول هو تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروع. والبحث في هذا التقسيم الأول في عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف الواجب المطلق والواجب المشروط. ذكرت عدة تعريفات في كلمات الأصوليين للواجب المطلق والواجب المشروط، ولم يتعرض المصنف لذكر شيء منها، إلا أنه نشير لتعريفين. التعريف الأول ما ذكره صاحب الفصول، وهو أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الشرائط العامة المعتبرة في التكليف كالبلوغ والعقل والقدرة. وهذا من قبيل الصلاة، فإنها كما ذكروا تعتبر واجبا مطلقا، حيث لم تشترط بشرط أكثر من الشروط العامة كالبلوغ والعقل والقدرة. وأما الواجب المشروط فهو ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء آخر، وهذا من قبيل الحج، فإنه واجب مشروط، لأن وجوبه يتوقف على الشرائط العامة أي البلوغ والعقل والقدرة، وعلى شرط آخر وهو الاستطاعة. والواجب أيضا
حتى الحج واجبا يتوقف على الاستطاعة، وأن تبقى الاستطاعة إلى آخر العمل. فهي الاستطاعة شاء في الوجوب كما قالوا، وأيضا في الواجب، فلا بد أن يكون المكلف بدنيا قادرا. على الحاج هذا هو التعريف الأول للواجب المطلق والواجب المشروط، فالذي يناط فقط بالشرائط العامة وهي البلوغ والعقل والقدرة يعتبر واجبا مطلقا، وأما الذي يضاف إليه شيء آخر على الشرائط العامة يعتبر واجبا مشروطا. وأشكل ونقض على هذا التعريف بأن الصلاة تعتبر واجبا مشروطا لا مطلقا، لأنها مشروطة بدخول الوقت وليس فقط بالشرائط العامة، فتكون واجبا مشروطا لا واجبا مطلقا. فهذا التعريف للواجب المطلق غير جامع، حيث يخرج منه أصل الصلاة التي هي عندهم من الواجب المطلق، لكنها في الواقع تدخل في الواجب المشروط. الواجب المشروط لا الواجب المطلق. أخطأوا في التمثيل، إيه بالتالي لن تدخل في الواجب المطلق، مع أنهم ذكروها ضمن الواجب المطلق.
يعني الإشكال نقطة عليه لأنه تعريف غير جامع،
لأنه لم يشمل الصلاة. إيه تعريف الواجب المطلق.
ما هو تعريف الواجب المطلق؟ والذي لم يشترط فيه شرط غير شروط العمل. إيه. الحين هذا الصلاة.
ولكن على أساس إن أحسنتم، لكنهم ذكروا على أساس أن الصلاة واجب مطلق ومثلوا بالصلاة، ما عندهم مثال آخر، يعني ليس أنهم ذكروا مثالا آخر، وإلا بالتالي ما يبقى مثال، لأن جميع الواجبات مضافة لاشتراطها بالبلوغ والعقل والقدرة فهي أيضا مشروطة بشرائط أخرى. الصوم مشروط بمجيء الشهر الكريم، الحج مشروط بالاستطاعة، الزكاة مشروطة ببلوغ النصاب، وهكذا جميع الواجبات هي مشروطة. قالوا ما عندنا إلا الصلاة، نقول حتى الصلاة هي مشروطة بالوقت، فما عندكم أصلا مثال للواجب المطلق. فهذا التعريف الذي مثلتم على أساس به للصلاة غير جامع للصلاة أصلا، ولا تندرج الصلاة تحته. هي هي أحسن. نعم نعم. التعريف الثاني أو المعنى الثاني ما ذكره صاحب القوانين. إحنا قلنا شنو عنوان تعريف، تعريف الأول، تعريف الثاني إذا. ما ذكره صاحب القوانين من أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، كالصلاة مثلاً، فإنها لا يتوقف وجوبها على ما يتوقف عليه وجودها. فإن وجود الصلاة يتوقف على الطهارة مثلا، ويتوقف على استقبال القبلة مثلا، لكن وجوب الصلاة ليس مشروطا بالطهارة ولا مشروطا بالقبلة، فبالتالي تكون الصلاة واجبا مطلقا، لأن ما يتوقف عليه وجودها لا يتوقف عليه وجوبها. وأما الواجب المشروط فهو ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، كالحج، فإنه يتوقف وجوبه على الاستطاعة، ومع ذلك وجود الحج يتوقف على الاستطاعة، فالحج إذن واجب مشروط، لأن ما يتوقف عليه وجوبه هو ما يتوقف عليه وجوده. وأشكل ونقض على هذا التعريف أيضا بالصلاة التي عدوها واجبا مطلقا، فإن ما يتوقف عليه وجوبها يتوقف عليه وجودها، فإن الصلاة يتوقف وجودها على الوقت، وكذلك أيضا يتوقف وجوبها على الوقت. فهذا التعريف لا يشمل الذي عرف به أصلا وهو الصلاة، ومثل به للواجب المطلق. فهو غير جامع. وهناك تعريفات أخرى نطوي عنها، لأنها كما ذكر المصنف تعريفات اسمية لفظية لا حقيقية، فلم يخلو تعريف منها من النقض والإشكال، إما أنه غير مانع، إما أنه غير جامع. فالصحيح إذن أن يقال بأن هذه التعريفات المذكورة للواجب المطلق والواجب المشروط تعريفات اسمية، بمعنى أنها جواب عن السؤال بما الشارحة للإسم، وليست جوابا عن السؤال بما الحقيقية، فليست هي تعريفات بالحد تاما او ناقصا، او بالرسم تاما او ناقصا. تم الكلام والنقض والإبرام في هذا المقام. النقطة الثانية، تفريعان على النقطة الأولى، التفريع الأول اتضح مما ذكرنا في النقطة الأولى بأنه ليس هناك اصطلاح جديد في علم الأصول لمعنى الواجب المطلق والواجب المشروط، وإنما المعنى المذكور في علم الأصول هو المعنى العرفي اللغوي، فإن معنى الواجب المشروط عرفان ما يكون مشروطا بالغير ومنوطا بتحقق أمر في الخارج، وأما الواجب المطلق فهو الذي لم يشترط ولم ينط بأمر. زائد، فإذا ليس هناك معنى اصطلاحي جديد للواجب المشروط والواجب المطلق، وإنما درجوا على المعنى العرفي في تعريف هذين الواجبين. التفريع الثاني، اتضح مما تقدم في النقطة الأولى بأنه اتضح مما تقدم في النقطة الأولى بأنه لا يوجد واجب مطلق حقيقة، فإن كل واجب مشروط، ووصف بعض الواجبات بأنها مطلقة وبعضها بأنها مشروطة وصف إضافي ليس وصفا حقيقيا، فالإطلاق والاشتراط وصفان حقيقيان لا إضافيان، إضافيان عفوا، وصفان إضافيان لا حقيقيان. وذلك لأن كل واجب في الحقيقة والواقع مشروط ولو بالشرائط العامة كالبلوغ والعقل والقدرة، ولا يوجد واجب ليس مشروطا بشرط. وبهذا قد يكون الواجب مطلقا من حيث هذا الشرط ومشروطا بلحاق شرط آخر، فالصلاة مثلا واجب مطلق من حيث الاستطاعة، لكنها واجب مشروط من حيث الوقت، فالاستطاعة مثلا هي شرط في الحج ولكنها ليست شرطا في الصلاة. إذن فهذان الوصفان إضافيان بالقياس والاعتبار بحسب أخذهما في الواجب، بحسب أخذ الشرط في هذا الواجب وعدم أخذه. فإن أخذ هذا الشرط كالاستطاعة في هذا الواجب صار الواجب مشروطا كالحج، إن لم يؤخذ كان هذا الواجب مطلقا من حيث هذا الشرط، وإن كان مشروطا من حيث شرط آخر كالوقت بالنسبة للصلاة. تم الكلام والحمد لله في هذه النقطة الثانية. طبق هذا المقدار ثم النقطة الثالثة، ماشيين إن شاء الله ماشيين اليوم. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها سيذكر ثلاثة تقسيمات. هذا التقسيم الأول، تقسيمه إلى المطلق والمشروط، منها تقسيمه إلى النفس والغير، منها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي. الآن تقسيم الأول المطلق والمشروط. النقطة الأولى تعريف الواجب المطلق والواجب المشروط. قال وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود. فهناك تعريف الفصول يختلف عن تعريف القوانين بحسب ما اعتبر من القيود. وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام، في النقض على الطرد والنقض على العكس. النقض على الطرد يعني أن التعريف غير مانع من دخول الأخيار، والنقض على العكس يعني أن التعريف غير جامع. أشكل الكلام وكثر الكلام في ذلك، مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم، تعريفات تقع في جواب السؤال بما الشارحة شرح الاسم، وليس التعريفات تقع في جواب السؤال بما الحقيقية، وليست بالحد ولا بالرسمي. فلا تدوخ راسك يا مولاي وتشغل نفسك بهذه الأمور وبعد ذلك تتأسف على ما ضاع من وقتك. النقطة الثانية الآن تفريعا، والظاهر أنه هذا التفريع الأول ليس لهم اصطلاح جديد، يعني الأصوليون ليس لهم اصطلاح جديد في الواجب المشروط والمطلق، لأن هذا هو أصل الاصطلاح العرفي. أي عرفي تسأله ما تعرف الواجب المشروط؟ يقول مشروط بغيره، المطلق الذي لم يغير. والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق ولفظ المشروط، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي. تمام. الآن التفريع الثاني، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط ليسا حقيقيين، وصفان إضافيان لا حقيقيان، وإلا لو كانا حقيقيين لم يكد يوجد واجب مطلق. إيه؟ لأنه مجزوم بحدث حرف العلة. لم يكد يوجد واجب مطلق، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور، كل واجب مشروط ببعض الأمور، لا أقل من الشراط العام أصلاً كالبلوغ والعقل والقدرة. فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق، مثل الصلاة حينما لوحظت بالقياس إلى الاستطاعة لم تنق بالاستطاعة، ولذلك لا تسقط الصلاة بها. فالصلاة تكون واجبا مطلقا من حيث الاستطاعة، وإلا يعني لو كان الواجب بالقياس إلى هذا الشرط مأخوذ فيه هذا الشرط يكون واجب مشروط، وإلا فمشروط كذلك، يعني إذا لوحظ كذلك مثل الحج فقد لوحظ فيه الاستطاعة فيكون واجبا مشروطا. وإن كان بالقياس يعني هذا الواجب الذي سميناه مطلق والواجب الذي سميناه مشروط إلى شيء آخر كان بالعكس، يعني هذا الصلاة التي سميناها واجبا مطلقا لما لاحظناها بالاستطاعة ستكون واجبا مشروطا لو لاحظناها بقياس الوقت مثلا، فانقلبت من واجب مطلق إلى واجب مشروط. وكذلك مثلا بالنسبة للحج الذي هو واجب مشروط بالنسبة للاستطاعة فهو سيكون واجبا مشروطا، عفوا واجبا مطلقا من حيث ماذا؟ من حيث الطهارة، ما مشروط الطهارة هو واجب مطلق. النقطة الثالثة وهي المهمة، خلك من الأولى والثانية ما به شيء مولاي، النقطة الثالثة وهي هل القيود ترجع إلى الواجب أو أنها ترجع إلى الوجوب؟ يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول يقول بأن القيود على أقسام ثلاثة. القسم الأول القيود الراجعة للوجوب، وهذا من قبيل العقل، فالعقل قيد للوجوب. كوجوب الصلاة. القسم الثاني القيود الراجعة إلى الواجب، وهذا من قبيل الطهارة بالنسبة للصلاة، فالطهارة شرط للواجب لا لوجوب الصلاة، فإن الصلاة تجب كان المكلف متطهرا أم لا. القسم الثالث القيود الراجعة إلى الواجب والوجوب، وهذا من قبيل الوقت بالنسبة للصلاة، فإن الوقت شرط لوجوب الصلاة وأيضا للواجب، حيث لا يمكن إيقاع الصلاة إلا في ضمن هذا الوقت المحدود. إذا اتضح ذلك نقول بأن القيود يمكن أن ترجع للوجوب، وليس بالضرورة أنها دائما تكون للواجب، وهذا هو المهم. إذن فيمكن أن يكون الوجوب وجوبا مشروطا، والدليل على ذلك هو الظهور العرفي، فمثلا حينما يقول المولى إن جاءك زيدون فأكرم، فإن الظاهر هو كون الشرط أي المجيء من قيود الهيئة، لا أنه من قيود المادة فقط. بل هو من قيود الوجوب، فلا وجوب فعلا للإكرام إلا بعد مجيء زيد. لا أن الوجوب فعلي بمجرد صدور الخطاب، والواجب وهو الإكرام مقيد بالمجيء، بل الظاهر هو أن نفس وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، أن نفس وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، فالقيد وهو المجيء راجع للوجوب. إذن فيمكن أن يقال بأن هناك قيود ترجع للوجوب، هذا القول الأول. إذن القول الأول يقول أن هناك قيود للواجب، هناك قيود للوجوب، هناك قيود للإثنين، لا أن جميع القيود تكون قيودا للواجب، واستدل على ذلك بالظهور العرفي. جيد جدا. القول الثاني، ما نسب للشيخ الأعظم الأنصاري كما في مطارح الأنظار صفحة 49، على ما نسبه إليه مقرر بحثه وهو الميرزا أبو القاسم النوري، من أن جميع القيود ترجع للواجب لا للوجوب، فالوجوب دائما فعليا، وإنما الواجب هو المقيد، فالقيود ترجع للمادة لا للهيئة. واستدل على ذلك بدليلين، الدليل الأول وبيانه بذكر التالي: أولا، لا شك ولا ريب، هذا المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب بأن مقتضى القواعد العربية رجوع القيود للهيئة أي للوجوب، كما قال أصحاب القول الأول من أن الظاهر رجوع الشروط والقيود للهيئة لا للمادة. إذن فنسلم بمقتضى الظهور العرفي، هذا أولا. ثانيا، هناك مانع، دير بالك قاتل، يمنع من الأخذ بهذا الظهور العرفي، وهذا المانع مانع عقلي يوجب التأويل في هذا الظهور، وأن ترجع القيود إلى المادة لا الهيئة، أي إلى الواجب لا الوجوب. وهذا المانع العقلي هو أن الهيئة، يعني صيغة افعال من المعاني الحرفية، وقد ثبت في محله أن المعنى الحرفي جزئي وليس كليا. فصيغة الأمر مثل حروف الجر وضعت بالوضع العام، لكن الموضوع له خاص، فالواضع عند الوضع تصور معنى عاما كليا، لكنه وضع اللفظ لمعنى خاص. فصيغة إفعال وإن تصورها الواضع بالمعنى العام عند الواضع وهو دلالتها على الطلب، لكنه وضعها للمعنى الخاص الجزئي وهو النسبة، النسبة الإرسالية البعثية. الحاصلة بين الباعث وهو المولى والمبعوث وهو العبد، والمبعوث إليه وهو الإكرام، مثلا إن جاءك زيد فأكرم. فهذه النسبة الحاصلة من هذه العناصر الثلاثة، باعث مبعوث مبعوث إلي، معنى جزء لا وجود له إلا بوجود أطرافه. واضح الآن؟ إذن فهيئة الأمر ذات معنى جزئي حرفي ليست ذات معنى كلي، هذا ثانيا. ها؟ فهيئة أو فصيغة الأمر ذات معنى جزئي حرفي ليس كليا. ثالثا وأخيرا في الاستدلال، إن المعاني الجزئية ضيقة فلا تقبل التقييد لأنها من أساسها مقيدة ضيقة لا تقبل الانطباق على كثيرين. وبما أنها ضيقة فلا تقبل التقييد وبالتالي ترجع القيود كلها إلى المادة لا إلى الهيئة يعني إلى الواجب لا الوجوب. فإذا قال المولى إن جاء زيد فأكرمه كان القيد وهو المجيء راجعا للمادة وهي الإكرام وليس للهيئة يعني صيغة إفعال لأن صيغة إفعال ضيقة لا تقبل التقييد لكن الإكرام كله يقبل التقييد. ففي أي حصة من حصص الإكرام تريدني أن أكرم زيدا؟ حصة إكرامه عنده والنتيجة يا مولانا ومرتجانا ومعلانا أن القيود كلها ترجع للمادة أي الواجب لا الهيئة أعني الوجوب. هذا هو الدليل الأول للشيخ الأعظم. طبق الآن هذا المقدار إذا وسع المجال ندخل ونقتحم من الدليل الثاني ما عندنا شيء ماشيين مولاي ماشيين. ثم الظاهر هذه النقطة الثالثة أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه هذا الواجب المشروط الذي ذكرناه وتقدم وعرفناه أن نفس الوجوب فيه مشروط نفس الوجوب مشروط أصلا فالقيد يرجع للوجوب مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة أصلا ما يصير الوجوب فعلي ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط. إذن القيود بعضها يرجع للواجب بعضها يرجع للوجوب بعضها للاثنين المهم عندنا هو الذي هذا نريده أن القيود قد ترجع للوجوب هذا هو والدليل على ذلك هذا كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشر من قيود الهيئة يعني الوجوب أصلا لا وجوب قبل الإكرام لا وجوب قبل المجيء وأن طلب الإكرام وإجابه معلق على المجيء لأن الواجب فيه يكون مقيدا به بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا يعني وجوب الإكرام خلاص بمجرد الخطاب صار الوجوب لكن الواجب وهو الإكرام متأخر ومنطلب بالمجيء بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا كما يدعي الشيخ الأعظم وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا وهو الإكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة للهيئة كما نسب هذا القول الثاني إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقاما. إن شاء الله غير واضح المطلب الآن. طبعا المصنف ما أشار للتقسيمات الثلاثة قيود واجب قيود وجوب قيود واجب هذه كلها أشار لها الشهيد الصادر في الحلقات إذا تتذكر المطلب لكن نحن حتى نذكر أشرنا لهذا التقسيم وأن الذي نريد قوله هو أن القيود قد ترجع للوجوب وجوب لا كما ادعى المصن ادعى مثلا اصحاب القول الثاني. طبعا على ما نسب للعلامة بعض تلامذة العلامة يقول اصلا اشتبه المقرر مشتبه وسنحقق المسألة بعد ذلك ان شاء الله تعالى. الان الدليل الاول مدعية العلامة لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ولزوم كون من قيود المادة لبا مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا. هذه المقدمة الأولى التي ذكرناها أنه لا شك أن القيود بحسب الظاهر ترجع للهيئة خوف. هذا بحسب الظاهر. خوف. ثانيا الآن الذي ذكرنا أن هناك قرينة عقلية لبية تمنع وهي الامتناع العقلي أنه ما يمكن أن تقيد الهيئة لأنها معنى جزئي. أما امتناع كون من قيود الهيئة هذا الذي ذكره في ثانية المقدمة الثانية فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرطين أو بوصفين أو بحالين أو بغير ذلك لأن أصلا هو ضيق من الأصل. هيئة الأمر مقيدة معنى حرفي جزئي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد لذلك حتى يصح القول بتقييد. هذا المقدمة الثالثة لا يصح إذا تقييد. فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي تدل عليه الهيئة وهي صيغة افعال فهو عند التحقيق والتأمل الدقيق راجع إلى نفس المادة لأن الهيئة معنى حرفي كما شرحناه مفصل لأنها وضعت بالوضع العام والموضوع له خاص كالحروف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني سيأتيك إن شاء الله. طبعا هذا الدليل الأول أيضا محل مناقشة وسيناقشه المصنف ولا يخفى ما فيه وعليه واحد اثنين فد إلى آخر إن شاء الله غداة غد والحمد لله رب العالمين.